بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في رسالة سلم المتعلم المعتاد إلى معرفة رموز المنهاج. وصلنا إلى تنبيه. قال: من أحسن الشروح المذكورة شرح الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي المسمى بتحفة المحتاج. ده الكلام ده على شروح المنهاج. الآن هيكلمك عن أهم الشروح اللي هي الايه المشهورة، تمام؟ فالتحفة لابن حجر مشهورة، فقد قيل إنها حوت العلم لفظا وضمنه، تمام؟ يبقى ده الايه ده رقم واحد اللي هو شرح الايه الهيتمي. نعم،
الهيتمي غير
الهيتمي بالتاء، والهيثمي نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. هم المشهوران المشهورين الهيتمي والهيثمي. اما هو ده يشتبه مع الايه مع الهيتمي في مسألة الهيتمي والهيثمي بالتاء وبالثاء، وبيشتبه مع ابن حجر العسقلاني الثاني، ابن حجر العسقلاني وده ابن حجر الهيتمي، فيشتبه في كلمة حجر مع ابن حجر العسقلاني. لا، اثنين الان، ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي، الحجرين، تمام؟ في حجرين وفي هيتمي وهيثمي، تمام؟ في عندنا ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، ده المتوفى سنة 852، ده الحافظ عند الاطلاق في الكتب لما يقول قال الحافظ ده ابن حجر، تمام؟ ده ابن حجر الهيتمي، ده فقيه من كبار فقهاء الشافعية، ده يذكر في كتب الفقه، ما تجدوش حتى شوف ابن حجر العسقلاني ما لا يذكرونه في كتب الفقه الشافعي، تلاحظوا مع انه علامة كبير، لكن هو ليس من منقح المذهب، الرجال اشتغل في علم الحديث، لكن هو من فقهاء الشافعية بس ليس ايه ليس ممن ألف لهم في الكتب المذهبية ولا ترجيحات ولا شيء، مع انه متقدم عن ابن حجر الهيتمي، لكن شوف ابن حجر الهيتمي يعتمد ترجيحه وكلامه عند الشافعية ويعتنون بكتبه، لكن ابن حجر مشهور بانه ليه محدث الحافظ اللي شيء شرح البخاري وشيء العلوم والمصنفات، تمام؟ فابن حجر الهيتمي هو فقيه شافعي، فقيه كبير من متأخر الفقهاء الشافعية، توفي سنة 973، تمام؟ وهو تلميذ ابن حجر. احنا قلنا لكم زكريا الأنصاري قال وقعت بين حجرين، مش كده؟ فهو زكريا الأنصاري تلميذ أدرك ابن حجر، بس أدركه يعني ايه هو شاب عنده 26 سنة، لأنه هو زكريا الأنصاري اتولد سنة 826، لما جاء مات الحافظ ابن حجر سنة 852 كان زكريا الأنصاري عنده 26 سنة، فحضر عليه يعني، تمام؟ لكن مش من كبار تلاميذه، ما هو زي السخاوي ولا غيره من كبار تلاميذ ابن حجر، تمام؟ السخاوي يعتبر وارث في علم الحافظ ابن حجر. طيب، جاء زكريا ها؟ ابن حجر العسقلاني 852، الهيتمي 973 او 72 بعضهم تعالى 72 973 بعضهم يقول 72. فجاء اذا زكريا الانصاري تلميذ ابن حجر زكريا الانصاري تلميذ ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتمي تلميذ زكريا الانصاري. زكريا 926، ما عاش 100 سنه بالضبط، عاش من 800، علشان كده يقولوا ايه ملحق الاحفاد بالاجداد، ملحق الاحفاد بالاجداد، لانه ايه يبقى جدك درس عليه وانت جد درست عليه، يشبهه نسأل الله ان يحفظه القاضي العمران، قد درس عليه ناس بيننا وبينهم يمكن 70 سنة او 80 سنة، ايه فده اللي بيسموه ايه في علم المصطلح يا شباب، في نوع يسموه في المصطلح ايش السابق واللاحق، ده يسموه السابق واللاحق، انه ايه يحضر على الشيخ مثلا ايه شخص متقدم ويكون بين وفاتيهما ممكن 100 سنة وممكن ازيد. وده بيحصل ازاي؟ ان ساعات مثلا ايه القاضي العمراني ممكن يدرس عليه ناس اكبر منه سنا، تمام؟ وبالتالي ماتوا من زمان، مثلا مات من 30-40 سنة، تمام؟ ومثلا ويجي الواحد منا ان عمر مثلا كمان 30-40 سنة او شيء، فتجد ايه تلميذان لعالم واحد بينهما 70 او 100 سنة، فده يسموه في علم المصطلح السابق واللاحق، ويجوا في ترجمة الزكريا الأنصاري يقولوا ايه ملحق الايه ملحق الاحفاد بالاجداد، يعني يكون جدك درس عليه وانت ايه وانت درست عليه، فتقول درست انا وجدي على ايه على رجل واحد، تمام؟ فيقول في زكريا، فالمعمرون هكذا يعني، تمام؟ فزكريا الأنصاري لما عاش 100 سنة قالوا ان ايه رأى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه شيوخ اسلام في مصر، وكان فترة معينة. شوف ما مات زكريا الأنصاري حتى قيل انه ما كان في مصر، الباب مش مغلق؟ ها من داخله، طيب من اهل البيت يعني، طيب تمام. فقالوا ان زكريا الأنصاري ما مات الا وقد ما في قاضي في مصر الا وهو من تلاميذه، ايه يعني ما مات في ما مات الا وكان كل القضاة مصر اللي بيحكموا على الناس وبيقوموا على امورهم كانوا ايه كانوا من تلاميذه رحمه الله تعالى، فهو من كبار العلماء رحمه الله تعالى. ها زكريا الأنصاري توفي سنة 926، يعني ولد 826 ومات 926 بالضبط، 100 سنة ايه بالكمال والتمام رحمه الله تعالى. قال ومن من احسن شروح المذكورة شرح الامام العلامة ابن حجر الهيثمي، فقلنا ده الهيثمي بالتاء، ده الفقيه الهيثمي. في نور الدين الهيثمي، نور الدين الهيثمي هذا من تلاميذ العراقي ومن اصحاب ابن حجر العسقلاني، مات متقدم، هو 800 تقريبا، مات 807 او 800 تقريبا 807 817 في الحدود دي، وصاحب مجمع الزوائد، الكتاب المشهور مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اللي فيه الايه فيه الزوائد على الكتب الايه الكتب السته، فاسمه نور الدين الهيثمي، وهو من اقران ابن حجر العسقلاني الحافظ العراقي. عرفتم الحافظ العراقي يا شباب؟ ها الحافظ العراقي اللي هو صاحب الألفية العراقي ده من كبار العلماء المحدثين، درس عنده، كان من تلاميذه الكبار، طبعا درس عنده أئمة كبار لكن أهمهم ابن حجر العسقلاني وأبو زرعة اللي هو ولده، أبو زرعة العراقي يسمى ولي الدين العراقي، يقال ولي الدين العراقي أو أبو زرعة العراقي ابن العراقي هذا، ونور الدين الهيثمي، الثلاثة دول من كبار الأئمة اللي درسوا على العراق. العراقي حافظ كبير اللي هو صاحب كتاب تعليقه على إحياء علوم الدين اسمه إيه؟ ها؟ أيوة أيوة اسمه إيه الأسفار؟ تعليقه هو حقق كتاب إحياء علوم الدين المغني عن المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. انتم احياء علوم الدين ما يطبع الان له عليه حاشيه تخريج لاحاديثه، هذا الحافظ العراقي، فكان ده حافظ الدنيا، امام كبير جدا. تلاميذه ثلاثه ائمه، كان ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، ومنهم ابنه اللي هو ولي الدين العراقي، ده يسمى زين الدين العراقي اللي هو الاب، يسمى زين الدين العراقي، ده يسمى ولي الدين العراقي، ونور الدين الهيثمي، الثلاثه دول لما وهو بيموت العراقي فقالوا ايه من بعدك، مين اللي هو يعني الامام بعدك اللي يجلس مكانك او اللي يعني اللي يعتبر امام، قال ابن حجر ثم نور الدين الهيثمي ثم ولدي. شوف الانصاف ما ما ماذا ها جعلوا في الاخير، هو ده فعلا مرتبتهم يعني في العلماء، شاهدوا بايه شاهدوا بان ده الواقع يعني في تمام، وفعلا كان وارثه يعني اللي هو بعده من الحفاظ الكبار حافظ كبير مات وجاء ده ايه ده مكانه تمام. وابن حجر ايضا كان له تلاميذ كثيرون، كان الوارث حقه السخاوي، فهم ينطبق فيهم اذا مات منا سيد قام سيد قؤول فعول بما قال قؤول بما قال الكرام فعوله، فدول فعلا واحد بعد ايه بعد واحد، وكلهم مصريين والله يعني بزيادة إدراج بشرح بنفسه صح إيه دول كلهم من إيه. لكن شوف تقريب العراقي أعتقد إن إيه أصوله منين مش في ذهن إنه كردي أو شيء والله أعلم، ها أعتقد إنه كردي اعتقد بس اجداده يعني هو قد هو تولد في مصر وعاش في مصر ومات في مصر يعني. لا لا ما نسبة قد تكون قديمة في اجداده يعني. نسبة قديمة ايوانا. تمام. ده ابن الصلاح. ها التقييد ها 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 صح 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 هو صاحب التقييد والإيضاح. نعم نعم ابن الصلاح هو كردي. ابن الصلاح اللي كردي صح. ابن الصلاح شهرزوري كردي. كردي صح. ابن الصلاح اللي كردي. تمام. قال وشرح طيب قال شرح الإمام العلامة ابن حجر الهيثمي. فدي بالنسبة لمحلة أم الهيثم في المحافظة الغربية يعني المسمى بتحفة المحتاج. فقد قيل إنها حوة العلم لفظا وضمنا. وشرح الإمام العلامة محمد بن أحمد الرملي المسمى ده كان يسموه الشافع الصغير بنهاية المحتاج. ها الرملي رملي هذا ده الرمل الصغير ده الرمل الأب وده الرمل الابن اللي هو صاحب نهاية المحتاج. خلي بالكو دي كتب تعتبر من الأمهات يا شباب. تحفة المحتاج ده احفظوا اسمه لابن حجر الهيثمي. ونهاية المحتاج ده للرملي. الرملي توفي 1004. لا الابن الابن يا نعم الابن نعم. ثم شرح الامام العلامة الخطيب محمد ابن الشربيني الشربيني ايضا شرحه يعتبر من الشروح المهمة. هذا المغني هم ثلاث مغني المحتاج ثلاث شروح اهم شروح للمنهج يا شباب. تحفة المحتاج ده تحفة حق ابن حجر. والنهاية حق الايه حق الرملي. تمام. والعلامة الخطيب الشربيني مع المغني. تمام. مغني المحتاج. والشربيني برضو معاصر لهم. الشربيني معاصر ابن حجر 977. الشربيني 977. وقد اختلف في شرح ابن حجر والرملي. المتأخرون يا شباب المتأخرون على من الشافعية لان دي كتب الزبدة الخلاصة حق الشافعية. تمام. واختلفوا بقى ياخذوا بترجيح من في هؤلاء ابن حجر ولا الرملي. تمام. فاختلفوا هيشرحوا. قال فذهب علماء مصر الى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصا في نهايته اللي هي نهاية المحتاج اللي هي شرح الايه شرح المنهج لانها قرأت عليه الى اخرها في 400 من العلماء ما شاء الله فنقدوها وصححوها فبلغ صحتها او بلغت صحتها الى حد التواتر. يعني مقصود اقرار هؤلاء العلماء. ها
قرأها وقرأت
لا يعني قرأت في حضرة هؤلاء قرأوها عليه يعني موجود. ايوه ايوه يعني ايوه يعني مقصود ان ايه ان مما زاد في الثقة بها ان قرأها عليه في 400 من العلماء بمعنى ايه في حضورهم يعني. يعني هي تقرأ عليه 400 عمامة في الايه في المسجد من علماء الشافعية ففي حاجة بيراجعوا لا كذا ده مش المذهب ده مش عارف ايه. فده مقصودهم انه ايه ان تعرضت للتنقيح والترجيح وبالتالي وافقوا عليها هؤلاء وهم علماء شافعية يعني. طيب لا ما هوش علماء كبار بدليل ان اسمائهم ليست معروفة يعني لكن اقل احوال فقهاء متقنون للمذهب الشافعي. تمام. قال فنقدوها وصححوها فبلغت صحتها حد الى حد تواتر. وذهب علماء حضرموت والشام والاكراد ودغستان دول كلهم فيهم شافعية واكثر اليمن. تمام. والحجاز ليش بيفصل بين حضرموت واليمن انفصالي والحجاز الى ان المعتمد ما قاله ابن حجر لان حضرموت كانها كانت يعني ايه زي تقول في وادي لوحدها كده يعني زمان كانت وادي لوحدها. قال والحجاز الى ان المعتمد ما قاله ابن حجر. يبقى علماء مصر اختاروا قول الرملي وهؤلاء اختاروا قول ابن حجر. تمام. في كتبه فان اختلفت طيب ان كان لان ابن حجر له كتب كثيرة في المذهب طيب اتفقت خلاص. طب لو اختلفت ايش نقدم؟ قالوا رتبوها على الاتي فان اختلفت قدم ما في تحفته. ما هو التحفة هو أهمها. تمام. لما فيها من إحاطة بنصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة. تمام. ثم فتح الجواد له ثم الإمداد ثم شرح العباد المسمى بالإعاد دي كلها كتب يعني ثم فتوى مقصودهم ده ترتيبها يعني. تمام. أهم حاجة تحفظوها إن تحفته هي المهمة التحفة يعني. قال الشيخ الإمام العلامة علي بن عبد الرحيم بكثير في منظومته في التقليد وما تعلق به. قال وشاع ترجيح مقال ابن حجر في يمن وفي الحجاز فاشتهر وفي اختلاف كتبه في الراجح الأخذ بالتحفة ثم الفتح فأصله فشرحه العبابة إضرام فيه الجمع والإعادة. ده نفس الكلام اللي تقدم بس ايه منظوم. تمام. قال ولا تجوز الفتوى بما يخالف ابن حجر والرملي إن اتفق خلاص تمام. بل بما يخالف التحفة والنهاية، يعني لا يجوز مخالفة ابن حجر الرملي، بل لا يجوز مخالفة كتابيهما على وجه الخصوص اللي هي التحفة والنهاية، إلا إذا لم يتعرض له. إلا إذا ما جابوش المسألة، فساعتها إيه نشوف مصدر تاني، فيفتى بكلام شيخ الإسلام زكريا، ثم بكلام الخطيب اللي هو الشربيني، ثم بكلام حاشية الزيادي، ثم بكلام حاشية ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام الشبرة مليسي، ثم بكلام حاشية الحلبي، ثم بكلام حاشية الشوبري، ثم بكلام حاشية العناني، ثم لم يخالفوا أصل المذهب. يعني كانوا بيرتبهم، طبعا المسائل دي أكيد يعني فيها خلاف عندهم، يعني ماشي، بس ده اللي جابه في الكتاب يعني. لكن أهم حاجة تعرف الأشياء اللي هي رؤوس الأمور، ولا ماشي تستطيع حفظ إيه حفظ هذه التفاصيل. طيب، قال كقول بعضهم ما لم يخالفوا أصل المذهب، كقول بعضهم لو نقل الصخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها. ده القول ده منسوب للإيه زيادي، هذا مثال لما يخالف المذهب فغير معتمد، وهذا القول صرح به زيادي وابن الشرف كما في حاشية البجرمي على فتح الوهاب. يعني ده مثال على الأقوال الشاذة، يعني صح ورتبهم كده، بس لا تاخدش من أقوالهم ما شاذ، لأنه إيه بيفترض إن إحنا لو خدنا صخرة من عرفات وحطناها في أي مكان هيفتح لنا باب الأمراء والملوك وكلام زي كده، كل واحد واخد له صخرة في بيته وجالس يطوف ويسعى، إيه يعني مصيبة سودة ما يصلحش. قال هذا ما قرره علماء المتقدمون، وقال المتأخرون لذة عين اعتمادوا أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم إمام في المذهب، يستمد بعضهم من بعض، فيجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم، وإن خالف من سواه ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعيفا ظاهر الضعف. قال واعلم أن صاحب النهاية، صاحب النهاية هو من؟ صاحب النهاية شباب الرملي، إيه صاحب النهاية في الربع الأول من النهاية، يماشي الشيخ الخطيب الشربيني ويوشح من التحفة، تحفة ابن حجر، ومن فوائد والده، ما احنا قلنا فيه الرمل الصغير والرمل الكبير، ولذا تجد توافق عبارات المغني والنهاية والتحفة، دول أهم الكتب، وليس ذاك من باب وضع الحافر على الحافر كما قد يتوهم. وفي الثلاثة مقصود ان ده ليس من باب وضع، لا ده هو من باب الايه، من باب تلاقي الاجتهاد. وفي الثلاثة الأرباع يماشي التحفة ويوشح من غيرها بقية الكتاب يعني، تمام. وأما شرح الخطيب على المنهاج المسمى بمغني المحتاج فهو مجموع من شروح المنهاج مع توشيحه، أصل الرملي هو آخرهم، يعني إيه الرملي آخرهم وفاة، مع توشيحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا، واستمد كثيرا من كلام شيخه الشهاب الرملي اللي هو الرملي الأب، ومن شرح ابن شهبة الكبير على المنهاج، والخطيب متقدم على التحفة، فهو في مرتبة مشايخ شيخ لأن الخطيب في مرتبة مشايخ شيخ الإسلام ابن حجر، هو متوفى 977، مش متقدم قوي يعني، بس يمكن إيه يمكن عمر أكثر من ابن حجر، لأنه أقدم طبقة، والإمام ابن حجر يستمد كثيرا من التحفة، في التحفة من حاشية شيخه ابن عبد الحق على شرح المنهج للجلال المحلي، ولكل من التحفة والنهاية والمغني الصلاحات تأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع. التحفة هذه الأسماء المهمة شباب، التحفة لابن حجر والنهاية للرملي والمغني الخطيب الشربيني، دي من أهم شروح المنهاج. الفصل الثاني في ذكر أمهات المنهاج التي اختصر منها، وذكر أسماء مؤلفيها وذكر وفياتهم. اعلم أن المنهاج اختصره الإمام النووي رحمه الله تعالى من المحرر، تقدم كتاب للإمام العلامة الحجة ولي الله بلا نزاع أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني، ده الرافعي، مشهور الرافعي عند الايه عند الشافعية، وده أحد الشيخين عند الشافعية، لما أقول لك الشيخان يبقى الايه النووي والرافعي، تمام. فده الرافعي نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي، هل هو نسبة إلى رافع بن خديج ولا نسبة إلى رافعان مدينة كما وجد بخطه، قال قاضي قزوين مظفر الدين، وفيه رد على من قاله نسبة إلى رافعان، لأن يعني اختلفوا في إيه الرافع نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي ولا إلى رافعان بلدة من بلدان العجم، بل قال القاضي جلال الدين لا يعرف في نواحي العجم بلدة تسمى بذلك الاسم، ورد أيضا على من قال هي نسبة إلى بني رافع قبيلة من العرب. الخلاصة هو يريد أن يقول أن النسبة إلى الصحابي رافع بن خديج، والرافع المذكور أعجمي اللغة كالإمام النووي، لكنهما تعلم العربية هو الظاهر ان هم يعني مش تعلم العربية, هم نشأوا عرب. ايه مع هذا غريب من الشيخ, يعني مش ان هم كانوا اعاجم وتعلموا العربية ودخلوا, فعبارته توهم هذا ان هم كانت لغتهم تاني وايه وتعربوا, لا هم عرب يعني. لا يا رجل لا لا ما ما ما, ما يقولش كده يعني, كان وهو الان بيتكلم في القرن الثالث عشر يقول على عصر احتجاج, بس الظاهر في ايه في خطأ يعني. لكنه تعلم العربية, قال النووي كان الرافع اماما بارعا في المعارف والزهد والكرامات الخارقة, توفي في قزوين, هو قزوين اللي هي بلد ابن ماجه, اواخر سنة ثلاث او اوائل سنة 24 و600, المشهور انها 624.
قزوين هي فيها اي مكان؟
قزوين الظاهر انها في بلاد خراسان, اعتقد الان انها في ايران اعتقد الان. ها ايوه بحر قزوين صح, اي بحر قزوين هي في المناطق دي. هو هم تمام, هو اعجمي, بس هؤلاء كانوا يتكلموا العربيه مشهوره فيهم زي ما غيره من ال. ها لا لا بس يعني انا مقصودي هؤلاء الذي اعلم ان اصولهم فارسيه نعم, لكن نشأوا عربا يتكلمون العربيه, ده اللي اعتقد.
ولد في قزوين
وقزوين ما كانوش يتكلموا, مفهومش من ما كانوش يتكلموا العربيه, يتكلموا العربيه
يعني كانت لغة
مالك ابن ماجه قزويني.
بس هل مثلا رحلوا تعلموا العربيه؟
من ما قالوش كده برضه, هم بيتكلموا عليه على انه عربي, على انه نشأ عربي يتكلم العربية يعني. يعني القول في امام انه هو تعلم العربية اعتقد ان في نوع من الطعن يحتاج الى تأكد ان ايه حصل. الاصل هم نشأوا عربا يعني يتكلمون العربية, ما قالوش ابن ماجه هكذا. يعني انا عندي الامر قد يحتمل ندور في ترجمة العلامة الرافعي, لكن انه بعيد. انا قرأت ترجمته, في ترجمة للسيوطي, في ترجمة لاكثر من واحد, ما فيهاش الكلام ده يعني نشأته في 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 دمشق والاماكن دي, ما فيش اي علاقه بالايه بالعجمه يعني, ما ادري جابها له منين. لكن خلونا نزيد ايه نزيد نراجع ترجمه الرافع تاني لاني ما مش متاكد منه.
خراسان من زمان يعني الكلام العربي.
ها
هل غيرت؟
ايوه يا اخي هم ايوه مالك, كانت العربيه منتشره في تلك البلدان, كانت العربيه منتشره.
ما غيرت غريب عن ايران
عندما ايش
غيرت لغتهم
قريبا؟ لا لا يعني انا مقصودي كان عندهم لغه, اللغه الفارسيه موجوده, لكن كان هؤلاء الناس غالبهم اهل العلم, هؤلاء هم كانوا ينشؤون في العربيه, ما كانش يعني لا يستطيع غالبا الواحد يبلغ لو ايه يعني عادوا اعجمي وعادوا يتعرب. غالبهم نشأوا عربا, تعلموا الايه يعني نشأوا عربا تمام, زي البخاري. مهما البخاري نفس الشيء, فارسي اصله مجوسي تمام, لكن هو لما نشا كان اجداده كانوا مسلمين وكان يتكلم العربي والفصاحه, فبالتالي القضيه دي تحتاج الى ان احنا خلونا اراجع ترجمه الرافعي, لان انا ما مش متاكد منها زي ترجمه النووي, لان ما قراناش عن الرافعي, ما قرانا له ترجمه مستقله بمعنى كتاب او شيء زي النووي. النووي في كتب, عده كتب مؤلفه بترجمه يعني, لكن خليني اراجع ترجمه الرافعي بدقه وانا اقول لك الخبر ان شاء الله. قال النووي كان الرافع إماما بارعا في المعارف والزهد والكرامات الخارقة, توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث أو أوائل سنة 24 و600, وعمره نحو 65 سنة, فعلى هذا يكون مولده في سنة 57 و500. وكان رحمه الله إماما في غالب العلوم شديد الاحتراز في ترجيحها وفي نقلها وعزوها لأهلها إذا شك في أصلها, وكان العلم في أبيه وجده وجد جده. يعني عريق في الانفاق, هؤلاء بيحرصوا على تعليم اولادهم. اي يعني ده يرد على كلامه, يعني انت ابني لما كنا عالم وابي عالم وكذا, ما طلع ابنه هطلعه يتكلم عربي, ما طلعوش يتكلم اعجمي. قال كما في كتاب الامالي وكتاب المحرر من اجل كتب الشافعية واحكمها, كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى, وقد اعتنى بشرع المحرر واختصاره الائمة الاعلام, فشرحه القاضي شهاب الدين احمد بن يوسف السندي المتوفى سنة 895 في 4 مجلدات, سماه كشف الدرر في شرح المحرر. التزم فيه ذكر الخلاف بين الأئمة الثلاثة، يقصد الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونذكر خلاف أحمد رحمه الله تعالى، إما لكون مندرجا في مذهب الإمام الشافعي لأنه تلميذه ومن نقلت مذهب الإمام الشافعي وأقواله القديمة، وإما لكون محدثا صرفا، وغالب مذهب الحنابلة رحمه الله مبني على ظواهر الأدلة فهو ضيق النطاق من حيث الفقه، هيجيب له مشكلة وهو كان قاعد في السعودية الشيخ عثمان هذا، ما هيعمل له مشكلة مع الحنابلة، ده نفس العمل يعني، لأن الإمام أحمد هو بعضهم كان يشكك أنه إيه يعد في الفقهاء، حتى أن بعضهم كالطبري وابن عبد البر ما كانوا ينقلون خلافه في إيه، خلافه للفقهاء. ابن عبد البر مع كتاب اسمه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، باب في أبي حنيفة، باب في مالك، باب في الشافعي. فين أحمد بن حنبل؟ جابوا في تلاميذ الشافعي، لما ابتدأ يعدد في ترجمة الشافعي تلاميذ الشافعي قال أحمد بن حنبل، وترجمة ترجمة صغيرة يعني إيه عدة أسطر، تمام. ودي المشكلة نفسها اللي وقعت مع الطبري حتى رجم الحنابلة داره، وحتى سدوا عليه بيته بالحجارة. ليش؟ لأنه كان يكتب في الخلاف ولا يذكر خلاف أحمد، الحنابلة زعلوا، فقاموا الحنابلة بعض الأحيان كل واحد لكل دولة لكل دولة رجال يعني إيه، بعض الأحيان تكون الدولة معاهم فيشتطوا ويزيدوا في الأعمال وكلام زي كده، وبعض الأحيان تكون مع غيرهم فيدعسوهم، فكانت المشاكل دي تحصل هكذا يعني، خاصة مع الأشاعرة كان من مشاكل مع الأشاعرة وكلام زي كده، ومعارك بين الإيه بين الحنابلة وبين الأشاعرة، تمام. فإذا تغلب الأشاعرة فعلوا في الحنابلة الأفاعيل، وإذا تغلب الحنابلة ما بيرحمهمش، فما رحموش الإمام الطبري رحمه الله تعالى.
حتى أنا ما ذكرها في التعليق.
ها؟ كانت طبعا
ما
ذكرها. هذه الطبعة الجديدة عشان ما يزعل، هيشيلوا منه الجنسية. هو أصلا المشكلة أنه كان جالس هناك الشيخ إسماعيل عثمان جالس هناك في مكة يعني، ويدفع التعليقات يعني، فهيروحوا يسفروا مشكلة يعني.
منه من أكثر الفقهاء اتباعا يعني.
ها؟ والله ما تستطيع يعني، الحكم مطلق لا يصح يعني، أنا أشوف أن التفضيل بين هؤلاء الأئمة لا ينبغي، لأنه كل واحد عنده فضائل، فلا تستطيع أن تفضل أحدهم تفضيلا مطلقا. شوف أنا أقول لك شيئا، يعني مثلا عمر وعثمان وعلي وأبو بكر وكلام، لو ما بينش النبي أفضلية بعضهم من بعض ما كنا نجرؤ نفاضل بينهم، صح ولا لا؟ أنت ما تشوف كده أعمالهم وتحكم من نفسك ما تستطيعش، تقول إيش ده في كذا وده في كذا وده في بطولة وده في مش عارف إيه، ما تستطيع تحتار، صح؟ لولا ان ايه في نصوص وفي يعني تفضيل نبوي لاحترنا في اعمالهم هؤلاء. فانا اعتقد الائمه نفس الشيء، فاحنا نشيلنا نص وما فيش نص ايه ان ده الاول ده، لكن كل انسان بيميل الى ايه الى مذهبه ويدعمه يعني. تلاقي الشافعي يقول لك ما في احسن من مذهب الشافعي، لان الامام الشافعي جمع بين الحديث وجمع بين كذا وجمع مش عارف ايه، هيجي الحنفي يقول لك ما اوسع فقه ابي حنيفه، وفين الشافعي؟ ما هو الا تلميذ تلميذه، ما 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 مش الشافعي درس على محمد بن الحسن ومحمد بن الحسن تلميذ ابي حنيفه، والزيديه يقول لك ان زيد كل الائمه درسوا وتعلموا منه، والجعفريه قالوا جعفر هو الاساس المذهب دي كلها، درس عنده فلان وفلان 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 فهو افضلهم، لانه كلهم ما هم الا مستفيدون منه. ما ينفعش، انا شو ده تعصب وكلام زي كده يعني، لكن كل امام تمام وعنده. وبعدين انا اقول لك شيئا، الامام ليس المذهب ليس هو الامام فقط، ايه انا شوف انا اعتقد، وقد كلمت بعض عن مشايخ الشافعية في هذا يعني، قلت انا اعتقد ان الامام مثلا قد يكون له نسبة 20% من المذهب و 80% عمل الفقهاء اللي بعد كده، تخريج والكلام. فين الان انت روح دور على مثلا مؤلفات الشافعي او مؤلفات ابي حنيفه او مؤلفات احمد او شيء، حاجه بسيطه مش كتير، لكن فين الضخامه دي كلها؟ ده مجهود العلماء، فهي شراكه عامله زي ما يكون ايه يعني، عامله زي يكون مثلا ايه اب وعنده اولاد وراح ايه اشترى ارضيه او اشترى ابتدى مشروع، والمشروع ده اصبح شركه عالميه على مستوى العالم. الان هو تلاقي مثلا جاب ارض ايامها ب5000 ولا واشترى مش عارف ايه ب10000 في ايام الاسعار الرخيصة، والان مثلا معهم شركة بعدة مليارات. فانت الان تقول دي حق من ما تعرفش، صح؟ حق الأب لأنه هو اللي حط البذرة صحيح، حق الأولاد اللي هم جهده وألف كم ألف سنة مجهود، مش ألف سنة مجهود صح؟ الشافعي مات سنة 204 والآن 1200 سنة وما بيخلو زمان من عالم من علماء الشافعية، وكذلك الحنفية، كذلك المالكية، وكذلك الحنابلة. فعد بقى يعني كم أنت لما تحب مثلا تعد علماء الشافعية وهم أقرب إلينا نتيجة يعني إيه دراستنا أو شيء من هذا القبيل تنبهر يعني. تعالى عد كم ما تقدرش تقول ألف، ما إلا تقول عدة ألاف صح ولا لا؟ يعني تقول عدة ألاف. طب مؤلفات الشافعية كم؟ برضو نفس الشيء تقول عدة ألاف، الله أعلم بالمطبوع يعني كوم هائل، فضلا عن المخطوط، فضلا عن المفقود، فضلا عن كذا. يعني مجهود الحقيقة أنا أشوف أنه إيه، أن الآن معنا زي ما نكون يعني إيه يعني جبال أربعة، فما نستطيع أن احنا إيه ده الجبل ده تلاقي مثلا المنطقة دي عالية لكنه عريض، الجبل الثاني تلاقي طالع فتيجي تقارن بين ما تمسك، خاصة لما تكون إيه أنت أصلا تحتهم كلهم وتبص كده إيه شايف أن إيه كلهم جبال. أنت عارف ده حتى لما تطلع في طيارة تتوه فيهم تشوف حاجة عريضة جدا وأشياء ضخمة جدا. طب نهون الأحسن يا إخواني، ما مش عارف، فتسلم وتقول إيه يعني ما في إلا يعني نقول رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. إيه بتختلف، خلي بالك الشافعية صح الآن منتشرين لكن الحنفية مش شوية، خلي بالك الحنفية في المناطق اللي هي الشرق دي كتير. ايه 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 يعني ايه يعني هي بتبقى الانتشار يا شباب مش هو يعني بعض الأحيان بسبب ان المذهب ده قوي او شيء، ساعات الدول لها دور كبير. في رسالة للعلامة أحمد تيمور بيدرس فيها مسألة انتشار المذاهب الأربعة، فيقول لك ده انتشر في المكان الفلاني وبعدين ايه تقلص وبعدين انتشر في المكان الفلاني. فلاحظ ان الحكام والدول كان لها دور كبير. يعني صلاح الدين لما جاء مصر وقضى على الفاطميين كان له دور كبير في نشر المذهب الشافعي لانه كان شافعيا، يعني هو كان من علماء الشافعية تمام، فنشر المذهب الشافعي في مصر. فكان بعض الدول تتبنى مذهب الدولة العثمانية شباب هي نشرت المذهب الحنفي. ايه لحد فترة قريبة كان المعمول به في مصر هو الايه المذهب الحنفي من ايام الدولة العثمانية، وغالب الدول العربية اللي هي دخلتها الايه دخلتها الدولة العثمانية كان المذهب الحنفي هو المعمول به في قوانينها وغيرها وهو المطبق وانتشر وابتدى ايه وابتدى الناس. وطبعا الناس لما تقول انت بتخرج في بلدك تلاقي الايه المذهب الحنفي هو اللي بيدرس، وتجده في القضاء. طب انت عاوز تبقى قاضي، عاوز تبقى حاكم، عاوز تبقى عالم، ايش هتدرس؟ إيه فنفس الشيء يعني مش هتقول ما فيش واحد بيجلس يفاضل يقول انا هدرس المذهب الافضل. لا ده اللي بيحصل ايش، انت بتخرج تشوف علماء بلدك وتشوف ايش اللي ماشي في بلدك صح. الحنفي بتدرس حنفي، الشافعي اللي بيخرج في السعوديه بيتعلم المذهب الحنبلي، حتى اليمنيين اللي هناك راح اتعلموا المذهب الحنبلي. ليش؟ لانه هو الموجود تمام. اللي بيروح بلد فيها المذهب الحنفي بيدرس المذهب وهكذا. فده المقصود. حتى الزيديه يعني بيخرجوا يعني واحد زي القاضي العمراني لما خرج لا الزيديه درس الشوكاني هيعمل ايش صح؟ هيروح يدرس المذهب الحنفي ولا يروح يدرس المذهب الشافعي في مصر؟ لا بيخرج وجد اصحابه زيديه درس عندهم، لكن بعد كده يطالع يعمل كذا، تحرر خرج عمل. لكن ده هي نفس الطريقه يعني كل واحد بيخرج على اصحابه تمام، يعوم مع على عمهم، وبعدين تيجي بعد كده العقليه بقى لانه بيكون طفل ساعتها. انت تخرج عندك 10-15 سنة عندك طفل، وبعد كده تبدأ العقلية تتكون، يبدأ الاتجاه ويبدأ مش عارف ايه ويبدأ التحرر زي ما حصل مع الشوكاني زي ما حصل مع بيت الايه العمراني. قال قال مع تنقية مع تنقية مذهبي وبين خلاف الترجيح بين الرافعي والنووي مع علي الفتوى، ثم شرحه شرف الدين الشيرازي رحمه الله تعالى، والذي اختصره العلماء تاج محمود ابن محمد الأصفهيضاني الكرماني المتوفى سنة 700 الإيجاز، وهو كثير فوائد مشتمل على محواه المحرر مع زيادات لطيفة ونكات شريفة واختصر، وأيضا على الدين علي بن محمد الناجي المتوفى سنة 1400 واختصر أيضا الإمام النووي في المنهاج وقد مر في الفصل الأول. نعم لا هو حقيقة اسمه ايه الصهيدني.
الصهيدي
بالياء بدون النون. لا لا هي بالنون. واختصروا ايضا الامام النووي في المنهاج وقد مر في الفصل الاول ثم المحرر المذكور كل الكلام ده على كتاب الرافعي. قال ابن حجر في تحفته ما لفظه وتسميته اي المحرر مختصرا لقلة لفظه لا لكونه ملخصا من كتاب بعينه ومن كتب عدة، ومثله في شرح البكري على المنهاج، وقال البجرمي على شرح المنهج لزكريا وغيره أن المحرر مختصر من الوجيز، وهو كتاب جليل للإمام العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 500. وقد قيل في الوجيز لو كان الغزالي نبيا لكان معجزته الوجيز. وقد اعتنى مبالغة وقد اعتنى بشرح واختصار الأئمة الأعلام، فأول من اختصره صاحبه الإمام الغزالي، هو نفسه اختصر الإيه اختصر وسماه الخلافة، ثم اختصره تاج الدين عبد الرحمن بن منعة الموصلي المتوفى سنة 71 و600 وسماه بالتعجيز في مختصر الوجيز. واختصر الإمام سراج الدين عمر بن محمد الزبيدي وسماه الإبريز في تصحيح الوجيز. وأما الذين شرحوا من الأئمة الأعلام فكثيرون، فشرحوا الإمام العلامة أبو حامد محمد بن إبراهيم السهيل الحاجري المتوفى سنة 610، شرحوا جلالة الإمام العلامة أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافع القزويني بشرحين صغير لم يسمى وكبير سماه فتح العزيز إلى شرح الوجيز، ده مضموع في عشرة مجلدات. وبعضهم يطلق العزيز على الشرح الكبير بدون ذكر لفظ فتح، يعني ساعات بعضهم يسميه العزيز وبعضهم يسميه فتح العزيز، لكنه قد تورع بعض العلماء من هذا الإطلاق على أساس العزيز من أسماء الله، وقالوا إن إطلاق العزيز مختص بكتاب الله عز وجل. وفتح العزيز المذكور اختصره الإمام النووي رحمه الله تعالى وسماه الروضة، هي روضة الطالبين، روضة الطالبين الإمام النووي وعمدة المفتين في 4 مجلدات، هي مطبوعة الآن يمكن في 8 ولا 10. قال واختصر الروضة الشيخ إسماعيل بن المقري الزبيدي إلى الروض، شوف الروضة اختصرها بالروض. واختصر الروض شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي إلى النعيم، شوف الأسماء من الروضة للروض للنعيم. ثم اختصر الروض الإمام العلامة صفي الدين أحمد بن عمر المزجد إلى العباب، فشرحه الإمام بن حجر وسمى هذا الشرح بالإعاب، الإعاب شرح الإيه العباب. واختصر الروض أيضا الإمام العلامة الحجة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي إلى الغنية. وقد اعتنى الإمام الأزرعي بتحشية الروضة بالحواشي الجليلة، ومثل الإمام الإسنوي، كل ذل من العلماء الشافعية شباب، وابن العماد والبلقيني كل منهم اعتنى بالحواشي عليها وأتى بالعجب العجاب وكل ما يستعذب ويطاب لأولي الألباب. ثم جمع حواشي الأربع المذكورين شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن مهادر الزركشي، ده تركي في الزركشي لكن مصري في البلد، المتوفى سنة 94 و700، وهذا المجموع 14 مجلدا، كل مجلد يضم 25 كراسة سماه بالخادم، مشهور الخادم للروضة. وممن اختصر فتح العزيز الإمام العلامة عبد الغفار القزويني وسماه الحاوي الصغير، ونظمه ابن الوردي وسمى ذلك النظم بالبهجة، بهجة الحاوي ومطبوعة، فشرح شيخ مشايخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري بشرحين. قال في الحاشية أحدهما يسمى بالغرر البهية شرح نظم البهجة الوردية في 5 مجلدات ومطبوع موجود بكثرة، وثانيهما هو أصل هذا الشرح. ثم الحاوي الصغير المذكور، نعم
الروضة لم يختصرها زكريا
أحد، الروضة لا ما أذكر شو اختصرها
الطلاب
أيوة أيوة صح 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 عندي هذا صح صح زي ما اختصر المنهج في المنهج هو اختصر المعنى واللفظ
صح
أو في الحاشية الظاهر
ما
ها 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 هذا صح. قال ثم الحاوي الصغير المذكور اختصر الإمام العلامة إسماعيل بن المقري إلى الإرشاد، فشرحه ابن حجر بشرحين. ثم وجيز الغزالي اختصره من الوسيط له أيضا، وهو كتاب أكبر من الوجيز وأحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية التي يعول عليها، وقد اعتنى بشرح واختصار الأئمة الأعلام، فشرح تلميذ الإمام الغزالي محي الدين محمد بن محي الدين محمد ابن يحيى النيسابوري في 16 مجلدا، وسماه بالمحيط إلى شرح الوسيط المتوفى سنة 48 و500، رحمه الله تعالى. وشرح الشيخ الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد ابن علي ابن مرتفع المعروف بابن الرفعة المتوفى سنة 10 و700 في 60 مجلدا، سماه المطلب العالي للشرح الوسيط للغزالي، ولم يكمله وشرح الشيخ الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد العموني المتوفى سنة 77 رحمه الله تعالى في مجلدات سماه البحر المحيط إلى شرح الوسيط، ثم لخصه وسماه جواهر البحر المحيط، ولخص هذا التلخيص سراج الدين عمر بن محمد اليمني المتوفى سنة 87 وسماه جواهر الجواهر، وشرح كثير غير من ذكر، ومما اختصر نور الدين. نعم
قال 27 عندنا وسلم
اللي هو من سراج الدين
نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد القمودي.
قال عندك إيش؟
قال المتوفى سنة 27
أنا عندي 77 طيب ما نش متأكد الحقيقة إيش الصاب. تمام خلينا نشوفها إن شاء الله تعالى. قال ثم لخص وسماه جواهر رحمه الله تعالى في مجلد سماه البحر المحيط إلى شرح الوصول، ثم لخص وسماه جواهر البحر المحيط، ولخص هذا التلخيص سراج الدين عمر بن محمد اليمني المتوفى سنة 87 وسماه جواهر الجواهر، وشرحه كثير غير من ذكر، ممن اختصر نور الدين إبراهيم ابن هبة الله الإسنادي. مكتوبة عندك الإسنادي
الإسناوي
مش كده؟ أنا برضو شكت فيها. المتوفى سنة 721 بس ده مش الإسناوي المشهور رحمه الله تعالى، لأن إسنا بلد ينسب إليها كتير في صعيد مصر. واختصر الإمام الغزالي في كتاب الوجيز وقد مر، وهذا الكتاب الوسيط اختصر صاحبه من كتاب المسمى بالبسيط وهو أعني البسيط كتاب جليل للإمام العلامة الحجة محمد بن محمد الغزالي، اختصر من نهاية المطلب في دراسة المذهب ده حق الجويني لإمام الحرمين عبد الملك بن محمد ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة 4 عبد الملك صحيح ابن أبي محمد صحيح عبد الملك ابن أبي محمد ده ابن عبد الملك بن أبي محمد الظاهر عبد الله الجويني المتوفى سنة 478 ها؟
مكتوب عندي عبد الله.
عبد الله.
الإمام الحرمين عبد الملك بن أبي محمد عبد الله
الجويني. أيوة ده صحيح. ده صحيح. ده صحيح. جمعه بمكة المكرمة وأتمه بنيسابور. قد مدح ابن خلي كان وقال ما صنف في الإسلام مثله. قال ابن النجد عندك كده؟ عندك ابن النجد؟ عنده كل نفسه لا بس يعني دي نسخة تانية بعد إمام الحرمين ايوه اتم ابن يسابور وقد ملح ابن خلكان وقال ما صنف في الاسلام مثله. قال ابن النجد
ابن النجار
ابن الايه
ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد
ما اقول كده صح وانا اقول لا كويس النسخة دي ها مع ان هذه النسخة احنا كنا شوف انا كنت اقرأ على الدكتور حسن وكان معه نسخة مخطوطة بس ما قد نسيت عندي عن النسخة المخطوطة بخط من او شيء نسيت تفاصيل يمكن ان اراجعه فيها
هذه مخطوطة شفة
ها اللي هي ايه بخط يد بس تعتبر طبعت على الخط نفسه يعني لكن الثانية مخطوطة لم تطبع تمام لكن لا أدري الآن قد نسيت هي بخط من وكلام زي كده فأنا كنت أقرأ في هذه وهو يتابع في المخطوطة في نفس المتن حاطط دي ولا في الحاشية حاططها في نفس متنها معقول لأن في بعض أسماء وإن كان يعني ابن النجد ما عرفناش حد اسمه ابن النجد قال ابن النجار نعم كلمة في ذيل تاريخ بغداد كأنها من المحقق يعني مش من أصل النطق كلام سليم قال ابن النجار إنه مشتمل على 40 مجلدا ثم لخصه ولم يتم أو لم يتم لم يتم جمعه كويس ها في نقطة صح أنا افتكرت إن ولم يتم جمعه من الأم والإملاء والمسند للشافعي ومختصر المزني ونهاية المطلب اختصر الإمام أبو سعد عبد الله بن محمد اليمن المعروف بن أبي عصرون المتوفى سنة 585 وسماه صفوة المذهب من نهاية المطلب وهو 7 مجلدات في نهاية المطلب صح وهو 7 مجلدات ثم كتاب الأم من أعظم الكتب الشرقية والغربية صنفه إمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه جمع فيه أصول المذهب وفروعه عبادة ومعاملة مع بيان النصوص القرآنية والحديثية التي أداه اجتهاده إلى استنباطها أداه اجتهاده باستنباط الأحكام منها، وكان عزيز الوجود مش كده، تسمع به الأمة ولم ترى، إلى أن قيض الله صاحب الهمة الشماء علامة دهره في عصره سعادة صفي الدين أحمد بيك الحسين المعظم رحمه الله تعالى، فجمع أجزاءه المتفرقة بعد شتاتها من مصر فالحجاز فاليمن فالشام فأوروبا، برواية صاحب إمام المذهب رحمه الله تعالى عنه الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله، فطبع على نفقته وانتشر، يقصد كتاب الأم. فائدة الطبع المعروف الذي حدث في رأس الألف وفشى إلى زماننا، هل يكفي عن كتابة العلم أم لا؟ أجاب السيد العلامة محمد ابن أحمد عبد الباري الأهدل أنه يكفي، قال لأن الناس قد صاروا متكلين عليه في غالب تحصيل الكتب لتيسره وقلة ثمنه، لأن به يحصل حفظ العلم عن الضياع، والمنفع حاصل به لأنه لا يكون غالبا إلا بعد تصحيح المطبوع، وهو جواب وجيه. وكتابة العلم قال ابن حجر في تحفته واجبة، إذ لو كانت كتابة الصكوك لحفظ الأموال خوفا من ضياعها واجبة، فكتابة العلم لحفظه وخوفا من ضياعه أولى. انتهى الفصل الثالث في بيان مصلحات الإمام النووي، نقف عنده إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.